المصنف رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بالصفات الواردة في القرآن وصحيح السنة وإقرارها كما أتت، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، وكل ما ثبت له أي لله عز وجل من الصفات الثابتة التي أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها في محكم الآيات من كتابه العزيز مما ذكرناه فيما تقدم ومما لم نذكره كقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقوله تعالى وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله والله لا يحب كل مختال كفور، وقوله إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقوله سخط الله عليهم، وقوله غضب الله عليهم، وفي قاتل النفس المحرمة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله إنا من المجرمين منتقمون، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل، أو صح فيما قاله الرسول من الأحاديث النبوية الصحيحة في قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، رواه مسلم الأربعة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقوله صلى الله وسلم عليه لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله وسلم عليه أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر، رواه البخاري وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبه أو ينزل بي سخطه، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، وقوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يمينه، قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه، الحديث تقدمت ألفاظه، وقوله صلى الله وسلم عليه في قصة خلق آدم فقال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم ذريته. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنه بالسلاسل. رواه احمد البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله وسلم عليه: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن. اخرجاه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله صلى الله وسلم عليه: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. لمسلم الاربعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا شخص اغير من الله. علقه البخاري بلفظ الترجمة، ووصلها الدارمي في شيخ مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة الشعب؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، يحتاج استقصاؤها إلى بحث طويل، وفيما ذكرنا كفاية.
ذكر المصنف رحمه الله جملة من الصفات مع أدلتها من القرآن أو السنة أو هما معا، وقبل أن يذكرها قعد لنا قاعدة كثيرا ما تعرضنا لها في مثل هذا الدرس، وهذه القاعدة هي إثبات هذه الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله، والإيمان بمعانيها، وعدم التعطيل والتأويل فيها، والإيمان بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وتفويض ماذا؟ كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا معنى طالما رددناه ووضحناه كثيرا، وطالما بيناه في غير ما درس. فهذه القاعدة العظيمة لا بد من مراعاتها في جميع الأسماء والصفات. ثم بعد أن أشار إلى هذه القاعدة على وجه الإجمال، فصل بعض الصفات وذكر جملة منها بأدلتها، وما ذكره إنما هو أمثلة من بعض الصفات التي جاءت بها النصوص، لأنه لا يمكن حصرها في مثل هذا الأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. والمقصود أن نؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، فلا نعطلها ولا نكيفها. وبدأ بذكر صفة الوجه، وسنذكر صفتين أو ثلاث مع بعض الأقوال فيها، والأخرى تأخذ نفس الإيش؟ نفس الحكم. فالأولى صفة الوجه، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأورد المصنف عدة أدلة موجودة أمامكم الآن في الكتاب، وهناك أدلة أخرى. والمقصود إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ولا نقول كما تقول المؤولة إن المراد الذات، أو إن المراد الملك، أو أن المراد بعض خلقه كما تقوله المعتزلة. وإنما نثبت وجها حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. الذين أولوا صفة الوجه شبهتهم هي شبهة غيرهم من مؤولة الصفات، وهو أننا لو أثبتنا صفة الوجه للزم من ذلك أن يكون مثل وجوه المخلوقين من وجود لحم ودم وعظام وشعر وعيون مشكلة وفم وأنف ولهات وغير ذلك مما يجب أن ينزه الله عنه. ونحن أعني أهل السنة والجماعة لا يفهمون هذا الفهم حتى توجد عندهم هذه الشبهة، وإنما ابتداء يقطعون خط الرجعة على هؤلاء فيقولون وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يشبهونه بوجوه من المخلوقين، ولذلك سلموا من هذا كله، سلموا من هذا كله، ولا تلزمهم ماذا؟ لوازم على هذا الوصف. يعني إذا أثبتوا لله الوجه على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل، عندها لا يلزمهم شيء. إنما متى يلزموا؟ إذا تصوروا ماذا؟ تشبيه الله بخلقه. إذا تشبهوا، إذا لم يفهموا من تلك الصفة إلا صفات المخلوقين، عندها ماذا يكون؟ عندها يلزم ماذا؟ التشبيه. أما لو أنهم قالوا آمنا بهذه الصفة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته وبعدوا عن ذلك التصور، فإنه لا يلزمهم شيء من ذلك، فإنه لا يلزمهم شيء من ذلك، وإنما يلزم إذا لم يقفوا عند حدود النصوص، إذا لم يقفوا عند حدود النصوص. ولذلك نقول ما قاله مالك في الاستواء كما تقدم لنا غير مرة، نقول الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك أورد المصنف صفة ماذا؟ اليدين مثلا. ومنهج أهل السنة والجماعة فيها أنهما يدان تليقان بجلاله وعظمته، يدان تليقان بجلاله وعظمته. فنقول اليدان معلومتان والكيف مجهول والإيمان بهما واجب السؤال عنه بدعة. قالوا إنما اليد لو أثبتناها للزم أن تكون يدا، أن تكون يد ذات أصابع وأظافر ولحم وجلد وما إلى ذلك. فإذا نفر فنؤول اليد بإيش؟ بالقدرة والنعمة. طيب، هل نجعل له قدرتان؟ علما بأن المعتزلة يمكنون حتى القدرة والعلم، لكن لنتنزل معهم على أنهم لا يؤولونها ويثبتونها كالأشاعرة، ونقول أنتم فررتم من اليد وأثبتتم ماذا؟ القدرة. القدرة ألا يلزم منها أشياء؟ ألا يلزم منها وجود عضلات تنتج عنها تلك القدرة؟ ألا يلزم عنها وجود جسم له شكل معين كما يدعون؟ يلزم إذا قسنا بماذا؟ بماذا؟ بمقياسهم، بمقياس من؟ الأشعرية وغير من المؤولة. لكن لو أننا ابتداء قلنا يدان تليقان بجلال الله وعظمته ما تلزمنا هذه اللوازم، ولا يمكن أن يلزمنا شيء لا يليق بجلال الله. وقد تقدمت لنا غير مرة القاعدة التي تقول إن القول في الذات، إن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات كذلك له صفات لا تشبه الصفات، وهذا ينطبق على الوجه واليد وغيرها من المسائل. وعبر الله باليد مرة وباليدين تارة وبالأيدي تارة أخرى، فالتعبير باليد يد الله فوق أيديه، والتعبير باليدان لما خلف اليدين، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي أو بل يداه مبسوطتان، وبالأيدي أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فما وجه التعبير بهذه التعبيرات الثلاثة؟ أما التعبير باليد فهو أمر عادي، فقد يعبر باليد ويراد اليدان، وأما التعبير باليدين فهو نص في أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، ولذلك قال لما خلقت بيدي. وأما الأيدي فإن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على المثنى. الجمع قد يطلق على المثنى، ومنه قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ثم قال عسى ربه إن طلقكن، فقد يطلق الجمع ويراد به ماذا؟ المثنى، ولذلك لا تعارض بين هذه العبارات. كذا الحال في العين والأعين والعينين، ولذلك يجب الإيمان بهذه الأمور على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته متى ورد بها النص. العبرة بورود النص، العبرة بورود النص. ثم أفاض المصنف رحمه الله فذكر الضحك والعجب والرضا والغضب والبغض واللعن والمجيء والنزول والانتقام وغير ذلك من صفات الله عز وجل التي دل عليه الكتاب والسنة، ولا نحتاج أن نقف عند كل صفة لأن القاعدة العامة في هذا الباب واحدة، ولكن سنبين ما أشار إليه المصنف من قوله من صفات الفعل أو صفات الذات. فالفعل فالصفات باعتبار تعلقها بالله سبحانه وتعالى وإطلاقها عليه تنقسم إلى صفات فعل وصفات ذات، وصفات الذات هي الملازمة للذات أزلا وأبدا، الملازمة للذات أزلا وأبدا، مثل ماذا؟ كاليد والوجه والسمع والبصر والعلم وما إلى ذلك، والساق والأصابع والعين والأعين وما إلى ذلك مما وصف الله به نفسه، هذه تسمى صفات ذاتية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالإرادة والتي أفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء إذا شاء كيف شاء، ومنها ماذا؟ النزول والمجيء والاستواء وما إلى ذلك من الصفات، كذلك الرضا والغضب والرحمة، وإن كان هذه لها جانب ذاتي. هناك صفات تعتبر ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، مثل صفة الكلام فهو صفة ذاتية باعتبار النوع فنوع الكلام قديم، وهو صفة ذاتية فعلية باعتبار الأفراد، باعتبار الأفراد. فإن الله كلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، ويكلم المؤمنين في يوم في الجنة في أوقات معينة، ويكلم ملائكته بالوحي في كل وقت يشاءه، إذا شاء سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. فبهذا الاعتبار تعتبر صفات فعلية، وباعتبار تعلقها بالذات ونوع الكلام فإنها تعتبر صفات ماذا؟ ذاتية. هذا ما ينبغي أن نعتقده في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. وقد ذكر المصنف جملة منها، ومن أراد التوسع فليرجع إلى المطولات لكتب شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرها من كتب أهل العلم، مثل كتاب النزول ابن تيمية، وكتاب التدمرية، والرسالة الحموية، والرسالة المدنية، وعدد من الرسائل التي بعضها قد حقق وبعضها موجود ضمن مجموع ماذا؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أجمع ما كتب في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، رسالة قيمة لشيخنا الشيخ الدكتور محمد أمان علي الجامي رحمه الله تعالى، فإنه قد أجاد وأفاد في كتاب جامع وكامل لكثير من القواعد، سماه الصفات الإلهية، فليرجع إليه. وهناك كتب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، مثل كتاب القواعد المثلى، عقيدة المسلمين، وشروحه للتدمرية والحموية، ولغير ذلك من كتب العلم التي شرحها، فارجعوا إليها، وفيها الخير الكثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. والمهم أن طريق الصفات واحد، فكما أن طريق إثباتها واحد، كذلك طريق الإيمان بها واحد، يجب أن نؤمن بها جميعا كلها بدون استثناء على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، وأن لا نشبه ولا نعطل ولا نمثل ولا نكيف ولا شيء مما يعتقده دعاة التكييف أو التعطيل أو التشبيه أو التمثيل أو من إليهم ممن وقعوا في تأويل صفات الله عز وجل أو تعطيلها. تفضل.
وقوله استحق التسليم له والقبول، الفاء واقعة في جواب كل ما، فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم، حيث قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا نقرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ، أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله، إنه سميع مجيب. وقوله نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى.
هنا الفقرة الماضية يقصد المصنف أننا لا نقع فيما وقع فيه المخالفون الذين أولوا أو شبهوا أو عطلوا في أسماء الله وصفاته، بل نسير مسار أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل. ونجتهد في إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا ندخل بذلك متأولين بأهوائنا ولا بآرائنا ولا بآراء غيرنا، وإنما المعول عليه هنا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال إننا نسلك مسلك الراسخين في العلم الذين قال الله فيهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والمقصود أن هذا الطريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهم الذين يثبتونها كما أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر يتعلق بالثبات، نسأل الله وإياكم الثبات، ولذلك أمرنا أن نطلب الثبات حتى في سجودنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أو صرف قلوبنا على طاعتك. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر مما يخالف ذلك من الأمور الخطيرة التي فيها يعني مغالطة وفيها تقول على الله بغير علم في هذا الباب. وقد أشار المصنف هنا إلى قراءة الوقف الذين يقفون على وما يعلم تأويله إلا الله، ثم استأنف وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيقصد بذلك ما يعلمه العلماء مما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه من فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يجتهدوا ويتبحروا في العلم. وليس المراد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله، وإنما المراد أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون تأويله، أي ماذا؟ أي تفسيره، يعلمون تأويله أي تفسيره. أما الذين وقعوا في المتشابهات قد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يخوضون في آياته فأولئك الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذن الواجب علينا أن نؤمن به وأن لا نضرب بعضه ببعض كما يفعل أهل التأويل والتعطيل. نعم.
قوله نمرها صريحة كما أتت ما اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكذيب ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اقتدى. أي جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها تمرها صريحة أي على ظواهرها كما أتت عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله وسلم عليه بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. ما اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله فما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده من غير تحريف لألفاظها، فمن قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أن التكليم من موسى وأن لفظ الجلالة منصوب على المفعولية فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الزهمية والمعتزلة، وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عياش فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كاك، قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وساب وقرأ يحيى بن وساب على أبي أبي عبد الرحمن السلمي، فقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم الله موسى تسليما، يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية، وهو مجمع عليه بين القراء. روى ذلك ابن مرداويه عن عبد الجبار بن عبد الله بن عياش رحمه الله تعالى. وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له: يا ابن اللقناء، كيف استصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التعطيل. وكما قال جهم بن صفوان لعنه الله في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، حيث قال: لو وجدت سبيلا إلى حكها لحكتها ولأبدلتها الثولى. وله في ذلك سلف اليهود في تهريج الكلمة عن مواضعه، حيث قال الله تبارك وتعالى لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يصرفون على استاههم وقالوا حنطة، فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجدا، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فكان جزاؤهم ما ذكره الله تبارك وتعالى، حيث يقول: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون، وجعلهم الله عبرة لمن بعدهم، فمن فعل كما فعلوا فسبيلهم سبيلهم كما مضت سنة الله تعالى بذلك. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟
هنا يبين المصنف رحمه الله أن الواجب هو إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأشار إلى قول الزهري وإن لم يذكره ومكحول ومن معهما: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإن لفظة الثلاث هذه هي معنى قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمروها كما جاءت، ليس كمثله شيء، أمروها كما جاءت وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، تقابل بلا كيف. فإذا المقصود أن الصفات تمر كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، لا نفوض في معانيها، وإنما نفوض في ماذا؟ في كيفياتها فقط. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الهدى والدين قديما وحديثا، بخلاف تحريف المحرفين الذين مثلا قالوا: وكلم الله موسى تكليما، بدل من يقول: وكلم الله موسى تكليما وهو الحق. ومع ذلك ولله الحمد والمنة، فقد رد عليهم أولئك الذين سمعوا منهم هذا الكلام، وعلى رأسهم أبو عمرو بن العلاء. فعندما قال بشر: لو قلنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة وجعل موسى هو الفاعل عكس ما جاء في القرآن، قال: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما كنت تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه، فبهت الذي يعني ألحد في أسماء الله وصفاته، أمثال بشر المريسي. وأشار كذلك إلى قول جهم عندما قال إنه هم أن يمحو استوى ويستبدلها بماذا؟ باستولى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو استبدلها لوقع في شر مما فر منه، لأن هذه الصفات قائمة في كتاب الله عز وجل وثابتة. أثبت من الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، فلذلك الواجب على كل مؤمن أن يذعن وأن يسلم لما قرره ولما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما سمعنا من قول أهل السنة والجماعة أمروها كما جاءت بلا كيف، أو أمروها كما جاءت، أو مذهبنا فيها أن نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخره، كل ذلك هو في معنى قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ومن غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير، وأن إضافتها إليه كإضافة ضيف الله وناقة الله، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي غيره، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي على غيره، ويكون قوله تعالى عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في غيره، ويكون قوله تعالى ويكون قوله تعالى لموسى: اصطنعتك لنفسي، اراد اصطنعتك لغير، وهذا لا يقوله عاقل بل ولا يتوهمه ولا يقوله الا كافر. وتاويلهم وجهه تعالى بالنفس مع جحودهم لما لها كما تقدم، فانظر لتناقضه البين، وهذا يكفي حكاية عن رده أمام من أثبت النفس وأول الوجه بذلك، فيقول له: إن الله تعالى قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مرفوعا على الفاعلية، ولفظ رب مجرورا بالإضافة، وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لوجه، فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، بالياء لا بالواو، كما قال تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فخفضه لما كان صفة للرب، فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرب إجماعا تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات. ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت المجاز، فعدلوا إلى أن تأويله به أولى، وأنه كما يقال: وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب ونحو ذلك، فتكلفوا الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف، ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه، فيقال لهم: أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها؟ وقد شبهتم وجه الله تبارك وتعالى بذلك، فأين الفكاك والخلاص ولا تحيل مناص؟ وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب: لك يد عندي، أي نعمة، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يعني نعمتان، فلم يثبتوا لله إلا نعمتين. والله تعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويكون قوله تعالى: لما خلقت بيدي، أراد بنعمتي، فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل؟ وهل من ألحد لم يخلقه الله بنعمته؟ ويكون قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أراد مطويات بنعمته، فهل يقول هذا عاقل؟ وقال آخرون منهم بقوته، استشهادا بقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، فيقال لهم: أليس كل مخلوق خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا ما معنى قوله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وأي فضل لآدم على إبليس إذ كل منهما خلقه الله بقوته؟ وما معنى قوله تبارك وتعالى للملائكة: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي فمن قلت له كن فكان؟ أفلم يخلق الملائكة بقوته؟ وأي فضل لآدم عليهم إذ لم يكن خلقه الله تبارك وتعالى بيده التي هي صفته؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وكما تأولوا الاستواء بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهول مروي على خلاف وجهه، وهو ما ينسب إلى الأخطل النصراني، قد استوى باسم على العراقي من غير شيخ ودم مهراقي، فعدلوا عن أثر ما ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب، فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله تبارك وتعالى ويحملونه عليه مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك، وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة. وقد سئل ابن الأعرابي وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال: العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب فقيل استولى، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. وقد فسر السلف الاستواء بعدة معالم بحسب أداته المقترنة به وبحسب تجريده عن الأداء، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع، لا باستقاء صغير ولا كبير، بل باستنباط مختلف وافق الهوى المتبع. وقد بسط القول في رد ذلك ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق، وبين بطلانه من 140 وجها فليراجع.
هنا المصنف رحمه الله أخذ يفصل بعض الشيء في شبه القوم، وبدأ بتعلقهم بالوجه، فقالوا عنه ثلاثة أقوال: منهم من قال الوجه الذات، وقال ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، ومنهم من قال الوجه الملك أي ويبقى ملك ربك، ومنهم من حمله حملا مجازيا في أنه يطلق على بعض المخلوقات أو يطلق على أول الشيء أو على أهم أمر في الشيء ولا يطلق على الوجه الحقيقي، فيقال وجه المسألة الفلانية كذا، وهذا وجه الجدار، وهذا وجه المسجد مثلا، هذا هو الذي تعلق به، وهذا باطل من وجوه. أولا أنه لم يقل به أحد من سلف الأمة قبله، والواجب أن نقف حيث وقف، وإنما أتوا به من عند أنفسهم. الثاني أن في هذا تحريفا للكلم عن ظاهره، لأنه جاء مرفوعا ويبقى وجه ربك ثم أضيف إلى الرب تبارك وتعالى، مما يدل على أنه وجه حقيقي يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. الرابع الثالث أنه ليس في الكلام قرينة تصرفه عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر، فتعين أن يكون. ثم إن هذه القراءة الوجه الرابع لا يرد عندنا هنا، وأما تفسير اليد بالقوة فهل المقصود عند التثنية أنه خلقه بقوتيه أو بقدرتيه أو بنعمتيه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. فإذا هذه المسألة أيضا هي جاءت مضافة إلى الله عز وجل مع لفظ التثنية: لما خلقت بيدي، فكيف تؤول عن ظاهرها الذي دلت عليه في الكتاب والسنة؟ فلذلك من الخطأ أن يقع في هذا التأويل الفاسد، وعندهم الأمور واضحة لا تحتاج إلى شيء من هذا. ثم أيضا انتقل إلى مسألة الاستوى، وقد تقدم الكلام كثيرا في لفظة الاستوى، وعند السلف إنها بمعنى على وصعد واستقر وارتفع، وهذه المعاني متقاربة، ولا يقولون استوى على شكل كذا وكذا، والمؤولة يقولون استوى بمعنى استولى، فهل غالبه أحد حتى استولى عليه؟ فلا يبعد حينئذ أن يظهر مغالب آخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. تنتبه يا عبد الله واحذر من هذه التأويلات الفاسدة التي يقع فيها هؤلاء